بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. اما بعد، نبدا الحديث الاول.
عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
هذا هو الحديث الأول في هذه الأربعين، وهو حديث عظيم جليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في المباحث. المبحث الأول: ألفاظ الحديث ورواياته. هذا الحديث أيها الإخوة مخرج في دواوين الإسلام، ومنها الصحيحان اللذين هما أصح الكتب المصنفة البخاري ومسلم، ومنها أيضا الموطأ الإمام مالك، ولكن في رواية محمد بن الحسن. وبهذا يستدرك الحافظ بن حجر رحمه الله حينما قال إن هذا الحديث متفق على صحته أخرجه العلمة إلا الموطأ. والصواب أن الإمام مالك أيضا أخرجه في الموطأ في رواية محمد بن الحسن. وهذا الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عطاء بن أبي وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لا يروى عن المسلم إلا من هذا الطريق، وهذا يسمى في المصطلح الغريب المطلق. والغريب هو رواه واحد فقط، وقل غريب ما رواه فقط، يعني ما كانت الغرابة في أصل السند، ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل سنده، ويسمى الفرق، ويسمى أيضا الفرق، يعني هو الحديث الذي لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد. ومثاله المشهور هذا الحديث، وإنه ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحد إلا عمر، ولم يروه عن عمر أحد إلا ما علقمة بن أبي وقاص، ولم يروه عن علقمة أحد إلا شخص واحد وهو محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا شخص واحد وهو يحيى ابن سعيد الأنصاري. وعن يحيى انتشر الحديث، رواه العشرات، رواه العشرات بل أكثر من ذلك. أما ألفاظ فقد روي في ألفاظ، منها إنما الأعمال بالنيات، وهذا اللفظ في البخاري وأبي داود وابن ماجه، وليس في مسلم في هذا اللفظ. إنما الأعمال بالنيات في البخاري، وهذا بلفظ إنما الأعمال بالنية، وهو الصحيحين في البخاري ومسلم هذا اللفظ، إنما الأعمال بالنية على الإفراد. وورد بلفظ ثالث إنما العمل بالنية، إفراد العمل وإفراد النية، وهذا في مسند الإمام أحمد. وله لفظ رابع الأعمال بالنية في البخاري أيضا، فرجه البخاري في ثلاثة مواضع من الصحيح. وله لفظ خامس العمل بالنية في البخاري أيضا بفرج. وله لفظ سادس الأعمال بالنيات في صحيح ابن حبان. فإذا ورد هذا الحديث ينفاق أشهرها هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، إنما الأعمال بالنيات، وكذلك إنما الأعمال بالنية، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنية. منزلة الحديث ومكانته. تواتر عن الأئمة رحمهم الله تعظيم قدر هذا الحديث وتعلية شأنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأقنع وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام. وقال الإمام الشافعي يدخل في 70 بابا. وقال الإمام الدوري رحمه الله هذا حديث متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهو حديث عظيم شديد. بعضهم كما سمعنا جعله ثلث الإسلام. ما وجه كون ثلث الإسلام؟ لأن كسب العبد يقع بالقلب أو اللسان أو الجوارح، صحيح؟ هل في شيء رابع؟ ما في، إما بالجوارح أو باللسان أو بالقلب أو القلبي. والنية أحد الأقسام الثلاثة، ولهذا كان ثلث الإسلام، كان ثلث الإسلام. وأيضا مما يدل على منزلة هذا الحديث أن جماعة من المصنفين رحمهم الله استفتحوا مصنفاته بهذا الحديث، ومن أجلهم الإمام البخاري في صحيح أعضاء كتابه من كتب الحديث، صحيح الإمام البخاري، لو فتحت البخاري أول حديث هذا إنما الأعمال بالنيات، والإمام النووي استفتح به في هذا المثل الأربعين، واستفتح به في رياض الصالحين وعبد الغني المقدسي رحمه الله الإمام استفتح بهذا الحديث في المتن المشهور عندك الأحكام، أول حديث جعله في متنه هذا الحديث وغيره. فجماعة من أهل العلم ابتدأوا مصنفاته بهذا الحديث، وأيضا هناك جماعة من أهل العلم أفردوه بالتأليف في كلام عليه في شرحه، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام السيوطي له رسالة منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، والمؤلفات سنية والإخلاص كثيرة جدا، لكن الكلام على هذا الحديث يعني. طيب، المبحث الثاني سبب الحديث، هل هذا الحديث له سبب؟ ذكر بعض الشراح أن سبب الحديث قصة وقعت لرجل هاجر مع المهاجرين، لكن كان له قصد وهو أن يتزوج بامرأة يقال لها أم قيس، ولهذا سمي هذا الرجل مهاجر أم قيس. والقصة هذه صحيحة، كون هناك رجل هاجر لأجل أن ينكح امرأة يقال لها أم قيس هذا صحيح، لكن لم يثبت أن هذا الحديث سبب لهذه القصة، يعني ما في اعتبار. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وكذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر هذا بالشرح شرحه جامع العلوم والحكم، قال لم أرى لذلك أصلا لإسناد وسبيل. فعلى كل سواء كانت القصة هي سبب الحديث أم لم تكن، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، المبحث الثالث البيان التحليلي، البيان التحليلي لهذا الحديث، قوله إنما هذه للحصر، وكذلك رواية الأعمال بالنيات تفيد الحصر على الصحيح. ما معنى الحصر؟ يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، حينما تقول إنما المؤمنون إخوة كأنك حصرت المؤمنون في الأخوة في الدين. نعم، فهذا معنى الحصر، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. والأعمال جمع عمل، وأل هذه يقولون للاستغراق، يعني استغراق جميع أنواع الأعمال، يدخل فيه فعل الجوارح حتى فعل اللسان يدخل في الأعمال، يعني الكلام هل يدخل في الحديث في قوله إنما الأعمال؟ الجواب نعم، الأقوال تدخل في الأعمال لأنها حركة اللسان وعمل اللسان، عمل اللسان هو النطق فيدخل، حتى عمل القلب يدخل، يعني المحبة هذا عمل قلبي، هل في حركة؟ ما في، هل في كلام؟ ما في، وإنما هي انبعاث قلبي، محبة، الرجاء، الخوف، التوكل، كلها أعمال قلبية. ولهذا تدخل في الحديث لأنها أعمال، هذه أعمال القلوب، لأن هذه الأعمال قد تقع لله وقد تقع لغيره. فما الفاصل؟ النية، النية والقصد. فمن كان خوفه من الله أثيب، ومن كان خوفه تعبدا لغير الله انحرف، وقع في نوع من أنواع الشرك. ولكن يخرج من ذلك شيء واحد وهو النية، يعني النية هل تحتاج إلى نية؟ هذا روح عقلي، هل يمكن؟ لا يمكن، لأنه يفضي إلى التسلسل. ها؟ فهي وإن كانت عمل قلبي، لكن لأنه هي النية، النية لا تحتاج إلى نية، لأنه لو قلنا النية تحتاج إلى نية لأفضى ذلك إلى التسلسل، وهذا لا ينتهي. وهذا أي بنية ثانية أنها تحتاج إلى نية، وثالثة وهكذا نستمر في حلقة بعد. فالحاصل إذن الخلاصة، إنما الأعمال بالنيات، كلمة الأعمال ما هو الذي يدخل فيها؟ يدخل فيها أفعال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلب، تمام؟ طيب الطرق هل تحتاج إلى نية أو هل تدخل في الحديث؟ الحقيقة الترك لا يسمى عملا، يعني مقابل العمل يقابلها الترك، فلا يسمى الترك عملا، لأن العمل والترك متقابلان. لكن هل يثاب الإنسان على ترك الشيء، ترك المعصية مثلا؟ يعني إنسان ترك المعصية، ترك شرب الخمر، هل يثاب؟ نقول فيه تفصيل. الأول له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يترك المعصية خوفا من الله، فهذا إنسان يعني هو يقدر لكن تركها خوفا من الله، فهذا هل يثاب؟ نعم، يعني الإنسان بإمكانه عبر جواله الصغير هذا أن يدخل إلى مواقع ويتفرج على مناظر، هذا مقدور ولا غير مقدور؟ ها؟ مقدور، ضغطة سر الآن، ضغطة سر وتفتح لك أشياء محرمة، لكن الإنسان كف عنه خوفا من الله، لأن الله يراه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تركه هذا هل هو عمل صالح يثاب عليه؟ الجواب نعم، نعم بلا شك. الحالة الثانية أن يترك المعصية عجزا مع سعيه فيها وتمنيه، لكنه عجز، فهذا عليه إثم النية. يعني إنسان مثلا يتمنى شرب الخمر، لكن حيل بينه الثمن ما عنده فلوس، قال والله هي تباع بكذا والثمن هذا ما عنده، فهو يتحسر، والله لو يتيسر لي هذا المبلغ لاشتريت بهذا. ومثل هذا، ما الذي منعه من المعصية؟ هل فعل المعصية ولا تركها؟ تركها، لكن تركها لماذا؟ عجزا عنه. فهذا هل يثاب ولا يأثم؟ يأثم بنيته. إنسان مثلا يريد الزنا والسمارة، لكن تركه لأنه لا يوجد في بلده، ما يحتاج إلى سفر إلى الخارج، ومسألة فيها تذاكر وفيها سكن وفيها شغلة طويلة، فتركها لصعوبتها، لكن هو في نفسه يتمنى، فتركها عجزا، هذا يأثم لهذه النية. الحالة الثالثة أن يترك المعصية لأنها لم تطرأ عليه، يعني ما طرت على باله، ما يعرف وش المخدرات وش، فهو تركها لأنها، فهذا لا له ولا عليه، لا يثاب ولا يأثم. واضح؟ إذا هذا باختصار مسألة فرق مسألة الطرق أو الطرق والمعاصي. طيب هنا مبحث لطيف، ما الفرق بين العمل والفعل؟ العمل يشمل قول اللسان وعمل الجوارح كما قلنا قبل قليل، وعمل القلب أيضا، ثلاثة أشياء. إذا قيل العمل يدخل فيه عمل الجوارح اليد والرجل وإلى آخره، ويدخل فيه حركة اللسان اللي هي الأقوال، ويدخل فيه أيضا عمل القلوب عمل القلب، هذه كلها تدخل في العمل، واضح؟ أما الفعل فهو يقابل القول، يقابل قول وفعل، والعمل يشمل أي جميع، فأي واحد إذا العمل أو الفعل؟ العمل. فإذا التعبير إنما الأعمال، ولم يقل إنما الأفعال، لأن العمل يشمل الأفعال ويشمل الأقوال ويشمل أمور الله. طيب، قوله بالنيات، النيات جمع نية، وأصل النية القصد والإرادة، والباء في قوله بالنيات هذه تحتمل المصاحبة، يعني أن النية تكون مقارنة للعمل مصاحبة له، ويحتمل أن تكون بمعنى السببية، يعني أن اعتبار العمل في الشرع سببه النية، والمعنيان صحيحان ولا يتنافيان، فيحمل عليهما، تحمل الباء عليهما، فتكون الباء بمعنى المصاحبة. إيش معنى المصاحبة؟ يعني النية تكون مصاحبة للعمل أو متقدمة عليه بزمن يسير، ما يصح واحد ينوي ويؤجل الفعل بعد وقت طويل ساعة، لا، لا بد إن الأعمال بالنيات مصاحبة. ومعناها أيضا السببية، يعني أن العمل اعتبار في الشرع سببه النية، بغير النية لا يعتبر شرع. وقوله بالنيات هذا جار ومجرور، وجار ومجرور اللغة العربية يحتاج إلى متعلق، فما هو المتعلق؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني خبر الأعمال، الأعمال مبتدأ، وما هو الخبر؟ هل نقول إنما الأعمال موجودة بالنيات على احتمال، أو إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أو إنما الأعمال كاملة بالنيات؟ هذه تقادير، والعلماء لهم في هذا الكلام، لكن الأقرب الله أعلم الثاني، أن يقدر الخبر بالصحة، يعني تقدير الحديث إنما الأعمال إيش؟ صحيحة بالنية، لا أقدر بالوجود، لأن قد يوجد العمل لكنها لا صح. لو أن الإنسان مثلا صلى بغير نية، الصلاة موجودة لكنها غير صحيحة، ولا نقدر بالكمال، لأن لو قلنا بالكمال معناه تصح العبادة بغير نية لكنها فقدت الكمال، ولهذا التقدير الصحيح أن يكون تقدير الحديث إنما الأعمال إيش؟ صحيحة للنيات، صحتها وعدم صحتها، إجزاؤها وعدم إجزائها، مرجعه إلى إيش؟ إلى النية، إنما الأعمال بالنية. ويمكن أن يحمل على الوجود، ويحمل الوجود على الوجود الشرعي، يعني تكون العبادة وإن وجدت في الظاهر لكنها شرعا غير مقبولة، وغير المقبول كأنه غير موجود، يعني هذا توجيه احتمال، لكن المعنى الثاني قد يكون أوضح. قال وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذه الجملة مؤكدة للجملة السابقة أو هي تحمل المعنى جديد؟ يعني هل تحمل على التأكيد أو على التأسيس؟ القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد. ما معنى التأسيس؟ التأسيس يعني معنى جديد، والتأكيد نفس المعنى الأول بس يؤكد. فالمعنى الأول القاعدة أن التأسيس مقدم على التأكيد، والإفادة مقدمة على الإعانة، فيكون الحديث إنما الأعمال والنيات لبيان ما يعتبر من الأعمال صحة وردا، هذا اعتبار الأعمال صحة وردا بإيش؟ بالنيات. وهذه قاعدة عظيمة في الدين، العبور بمقاصدها. والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما روى، معناها بيان ما يترتب على النية من جزاء، يعني عملك صحيح أو غير صحيح هذا بالنية، هذا الجملة الأولى، ثوابك على هذا العمل بحسب نيتك، ولهذا الناس يتفاوتون في ثوابهم بحسب ما في قلوبهم من النيات والمقاصد والإخلاص. طيب، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله العادة يا أخوان أن الشرط جواب الشرط يغير الشرط. يعني ما تقول مثلا من أطاع أطاع، لو واحد جاء قال من أطاع أطاع هل يقبل الكلام هذا؟ ها؟ المعهود اللي قال اللي يقول الإنسان من أطاع نجح، صح؟ من ذاكر نجح. لكن لو واحد قال من ذاكر ذاكر، الجواب هو الشرط. جواب الشرط هو فعل الشرط، ما في معنى، لا بد أن يكون الجواب غاير حتى يفهم المعنى. لكن هنا اتحد الجواب والشرط، ما معنى؟ يقول العلماء هذا في نكتة بلاغية، وهذا كون معنى كونه جوامع الكلم، هذا باب. ولفت بثيسة من دقائق البلاغة، اتحاد الجواب مع الشرط هنا يفيد معنى بلاغيا، وهو تفخيم والتعظيم. ونظير ذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم كره، يعني لك ان تتخيل هذا الامر فداحه وعنه. ومثل قوله تعالى وصمد ومن تاب وعمل صالحا، الجواب فانه يتوب، من تاب فانه يتوب نفسه، لكن في معنى. فاذا هنا من كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثواب واجرا. هذا المعنى، من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا ونيه لله فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا، يؤجر على عمله فعل اجر من هاجر الى الله ورسوله. فإذا تكرار الجواب والشرط يفيد في اللغة معنى البلاغي، وهو المبالغة في التعظيم، المبالغة في التعظيم. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لدنيا، الدنيا معروف هي قرينة الآخرة، وهي فعلة من الدنو، سميت الدنيا قيل من الدنو لأنها قريبة، وقيل دنوها من الزوال يعني، وقيل إنها من الدناء لخستها وحقارتها. وذكر المرأة بعد الدنيا باب ذكر الخاص بعد العام لشدة تعلق النفوس به. والجواب قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لم يعد. في الأول قال فهجرته إلى الله ورسوله، هنا لا، قال إلى ما هجر إليه. هذا التعبير يفيد تحقير هذا المقصد، يعني إنسان يعمل عمل عظيم، الهجرة مفارقة الوطن التي تقول لله، يفعل هذا العمل الهجرة لأجل دنيا مال ولا امرأة، هذا إلى ما هجر إليه، حتى ما يعاد تحقيرا وتصغيرا لهذا المعصر وهذه النية وهذا الحق. واضح يا أخوان؟ إذا هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث، هذا ما يتعلق، ونعمل بهذا إن شاء الله فهمنا ألفاظ الحديث. المبحث الرابع الكلام على النية، والكلام في هذا المبحث في عدة مطالب. المطلب الأول ما هي النية؟ تعريف النية، النية في كلام العرب بمعنى القصد والإرادة، واصطلاحا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، العزم قلبي على فعل العبادة لأجل التقرب والتعبد بهذا العمل لله عز وجل. وهذه النية محلها القلب، هي عمل قلبي لا تعلق للجوارح بها، النية محلها القلب، يعني لا ليست عمل لا من أقوال اللسان ولا من أعمال الجوارح. المطلب الثاني أقسام النية، النية في الشرع يراد بها أمران. الأمر الأول نية المعمول له، يعني هذا العمل الذي تعمله عمل صالح، تعمل عمل عباد، لمن؟ هل عملك هذا لله أم لغيره؟ أم لله ولغيره؟ واضح؟ المعمول له من؟ وهذا المعنى هو الذي عليه يأمر الحديث، يعني النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة يراد بها هذا المعنى غالبا. وأيضا التعبير القرآني حول هذا المعنى جاء بالتعبير بالإرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، إلى أن قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا الأمر الأول، النية الشرع وراد بها أضرار، نية المعمول له. الأمر الثاني نية العمل، يعني العمل هذا كيف يتميز؟ كيف نميز العادة عن العبادة؟ النية. كيف نميز العبادة عن العبادة؟ إيش؟ بالنية. يعني مثال، إنسان دخل عليه جنابة، طيب عليه جنابة وبعد الفجر، فقال الآن برد أو أخر إن شاء الله إلى صلاة الظهر، إذا جاء صلاة الظهر اغتسلت فنام، ثم استيقظ وأفطر، ثم ذهب بعزلين له كانوا باستراحة أو مزرعة وبدأوا يسبحون في الضحى، فنزلوا في المسبح يسبحون، وفيما خرج من المسبح تذكر أن عليه جنابة، فقال حل أنا الآن صبحت وقالت يعني انغبست في الماء كلي، هل ترتفع الجنابة؟ هل يجزي هذا العمل عن هل ترتفع الجنابة؟ لا. لماذا؟ لأنهم لم تعصر النية. فإذا النية هذه التي تميز بين العادة الإسباء وبين العبادة اللي هي الغسل من الجنابة. أيضا العبادات، يعني صلاة الظهر والعصر ما الفرق بينهما من حيث العمل؟ 4 ركعات، قراءة سرية بينهما بعد الركعتين نفس الفعل، لكن كيف تكون هذه ظهر وهذه عصر؟ النية. ولهذا لو واحد دخل مع الإمام الظهر وهو ناوي العصر، أو عفوا العكس مثلا، دخل مع الإمام العصر وهو ناوي الظهر، هل تصح له العصر؟ ما نوى، هو صلى الظهر لكن نام، صلى الظهر ونام، ولما استيقظ بها بين المسجد يظن أنها الظهر، يعني ضيع شوي مع النوم، فذهب المسجد يعتقد أنها الظهر، فناوي صلاة الظهر، الله أعلم. فهنا هل تصح صلاة العصر؟ ما نوى، نوى الظهر. فإذا تمييز العبادة هذه عن هذه إنما يكون بإيش؟ بالنية. فإذا النية يراد بها إرادة، ما هو نية المعمول له؟ عملك عبادتك لمن؟ لأجل مال قصدك، لأجل فلان قصدك، لله قصدك، لله ولفلان، لله ولأجل المال، هذه كلها هذا بحر، بحر متلاطع، نسأل الله يعين على رسوله. إنما يميزه ويحدده النية، والنية سلطان، نية المعمول له. النوع الثاني نية العمل، عمل هذا كيف يتميز؟ عبادة عن عادة، عبادة عن عبادة، ركعتين صليت ركعتين الشمس، هل هي صلاة ضحى ولا راتبة أرضية؟ وعفاتك راتبة الفجر، فلما يعني جاء الضحى صلى ركعتين على أنها الضحى، فلما صلى تذكر، هل يصلح أن تكون هذه يعني واحدة الفجر؟ رمضان ما نوى. فإذا تتميز العبادات عن العادات والعبادات عن العبادات النية، واضح يا أخوان؟ وأيضا فائدة أخرى ذكر أهل العلم أن الأعمال نوعان، نوع تشترط النية لصحته وحصول الثواب عليه، مثل الصلاة والصيام وغيرها وغيرهما من أنواع العبادة والوضوء وإلى آخره. والنوع الثاني نوع لا تشترط النية لصحته لكن تشترط لحصول الثواب عليه، مثل ستر العورة. ستر العورة ليس شرط لصحة الصلاة، طيب، لكن هذا الأمر هل يشترط النية لصحته؟ لا، لا يشترط، لكن إذا نوى أثيب على ذلك. إزالة النجاسة، هل يشترط لإزالة النجاسة النية؟ يعني مثال، عندي ثوب هذا بال عليه صغير، حملت صبي فبال تنجس الثوب بالبول فوضعته على الحبل بعد العشاء، قلت إن شاء الله بكرة إذا أصبحت غسلته. طيب، في هذه الليلة نزل مطر غزير فغسل الثوب وأنا نايم ما أدري عن شيء، فلما أصبحت الفجر وإذا بهذا الثوب قد غسل المطر، فنقول الثوب الآن يحكم بطهارته ولا لا؟ الجواب نعم، يحكم بطهارته، ما يجوز لبسه وأصلي فيه وهو طاهر، وما عندي ما فعل شيء ولا نويت شيء. واضح؟
نعم.
طيب، المطلب الثالث في النية بعض النصوص والآثار في النية، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. وقال ابن مسعود لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول ولا عمل إلا بنية، ولا ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وافق السنة. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. الله حث على تعلم النية. وقال عبد الله بن الإمام أحمد، استمعوا هذه الوصية جميلة، يقول عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي يوما يا أبي أوصني، فقال يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما رويت. ما أعظم أنت والنية سهلة، هل تكلف النية؟ هل هي صعبة فيها أمل؟ لا، هي حلال، لا تحتاج عمل ولا تحتاج وضوء ولا تحتاج نية. لو أن كل واحد منا يا أخو إذا قاء الصباح نوى الخير، نوى الخير، ما أقول أخرج مال ولا نقول صبا، انوي الخير أنك والله تحسن، أنك تفعل، أنك كذا تساعد، نية خير، فإنك على خير ما نويت الخير. طيب، وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، المطلب الرابع في مبحث النية بعض مسائل الفوائد في النية. الأولى محل النية وحكم التلفظ بها، قلنا محلها في القلب، ولا يشرع التلفظ بها عند العبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثر عنه حرف واحد في ذلك، ولا أصحابه ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه ولا حثونا ولا أقل ولا ضر واحد في كل العبادات على كثرتها وتنوعها. والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم، يعني حينما تقول يا الله نويت أن أصلي صلاة المغرب، يعني الله هل يخفى عليه ما في قلبك؟ أتعلمون الله بدينكم؟ هذا التلفظ بالنية، وأما الجهر بالنية فهذا أقبح، هذا من البدع السيئة بالاتفاق. الفائدة الثانية حكم جمع نيتين في عمل واحد، هذه مسألة يسأل عنها بعض الناس وهي يسميها الفقهاء التداخل بين العبادات، التداخل بين العبادات. والخلاصة أن هذه المسألة قسمان، قسم لا يصح وقسم يصح. ما هو الرابط الذي لا يصح؟ إذا كانت العبادتان كل واحدة منهما مقصودة بنفسها هذا لا يصح التشريك، يعني مثال من فاتته راتبة الفجر، واحد مثلا قام اليوم الصلاة الظهر الفجر مع الإقامة فصلى فاتكة، ولما تقدم هذا الشهر قال أريد أصلي ركعتين أنويها قضاء رائلة الفجر وصلاة الظهر، هل يصح؟ لا يصح. لو شخص دخل المسجد الفجر وهو يقيم والمؤذن يقيم فقال أنا بصلي ركعتين الآن راتبة الفجر وفريضة الفجر فالله يصلع؟ ما يصلع، لأن كل واحدة مقصودة بذاتها. طيب هذا الذي لا يصح. الذي يصح إذا كان المقصود بالعبادة مجرد الفعل، يعني العبادة نفسها ليس مقصود، فهنا يصح التداخل ويمكن نجمع نيتين في عمل واحد، مثل إنسان دخل بعد أذان الفجر المسجد فنوى صلي راتبة الفجر وتحية المسجد، يصلح؟ يصلح. أو نوى مثلا ثلاثة أشياء، هو توضأ وجاء وأنوي سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر، يصلح؟ يصلح، لأن هذه كلها المقصود أن تصلي تحية المسجد سواء فريضة أو نافلة، المهم أنك ما تجلس حتى تصلي، ليس المقصود لذلك. واضح الفرق؟ نعم. المبحث الخامس الإخلاص، وفيه مطالب أيضا. الأول معناه الإخلاص مأخوذ من مادة خلصة تدل على تنقية الشيء وتهذيبه، كما قال تعالى وَنَطْنَ لَكُمْ لِمَنْ عَامِنَ عِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه ببين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وسميت سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص لأنها خالصة في صفة الله تعالى. وأما في الاصطلاح الإخلاص ما معناه، حينما نقول الإخلاص والحث على الإخلاص وشرط قبول العبادة والإخلاص، ما معناه؟ أن يقصد الله تعالى بالعمل دون شوب إرادة غيره، دون إرادة غيره، أن يقصد العامل الله تعالى بعمله دون إرادة غيره، يعني يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة صافيا خالصا نقيا من الشوائب المكدرة. إن هناك شوائب مكدرات، واضح؟ هذا هو الإخلاص. ما الفرق بين النية والإخلاص؟ النية عمل، لأن النية قد تكون لله فتكون إخلاصا، وقد تكون لغير الله فتكون شركا، وأما الإخلاص فهو إرادة الله. واضح؟ المطلب الثاني منزلة الإخلاص. الإخلاص منزلته في الدين عظيمة جدا، هو حقيقة الدين وشرط قبول العمل ومضمون دعوة المرسلين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء على لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والأحاديث كثيرة جدا، منها هذا الحديث ومنها قوله تعالى في الحديث القدسي من أغنى الشرفاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه النسائي بسند صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. فالإخلاص أخوان هو الأمر الذي ترتعد له فرائص المؤمنين وتضطرب له قلوب العارفين، لأن الأعمال كل هذه الأعمال التي نعملها وعبادات مدارها على الإخلاص. ولهذا اعتنى السلف والصالحون والأولياء اعتنوا به عناية عظيمة جدا، وهو أحد أعمال القلوب، وهو فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا علم الإخلاص من العلم الذي يجب تعلمه، بل هو عظيم العلم وشريفه وعزيزه. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله حفظ الراحل وصراط البخاري، يقول وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا ليعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال الديات ليس إلا، فإنه ما أتى على الناس ما أتى على كثير من الناس إلا من فضيع ذلك. وسبق معنا قول يحيى بن أبي كثير تعلم الدية فإنها أبلغ من العمل. طيب هنا مسألة، هل الإخلاص شرط لصحة العمل أو شرط لحصول الثواب؟ يعني يصح العمل لكن ما في ثواب؟ الجواب الأول، شرط لصحة العمل، والعمل بلا إخلاص باطل مردود. المطلب الثاني عناية السلف به أيضا، هذا مبحث طويل وكتبت فيه كتابات طويلة يقول بعض السلف ما يقول المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي بالنية لأنها تتقلب عليه. يقول سفيان الثوري الله أستعان. وقال الربيع بن حثيم كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. وقال ابن القيم رحمه الله العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يفقده ولا ينفعه. الله المستعان. المطلب الرابع الأسباب المعينة على تحصيل الإخلاص. كيف السبيل إلى بعدين؟ هناك أسباب عديدة منها الدعاء. السعد يدعو لهذا الأمر ومنها طلب العلم، فإن العلم يفتح للإنسان أبواب الأعمال والمداخل والمحيطات، يعني يميز بين ما يؤثر وما لا يؤثر. لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسد عليه عمل كما قال بعض السلف. ومنها مجاهدة النفس، لأن الرياء حظ من حظوظ النفس، وإرادة الدنيا حظ من حظوظ النفس، ولهذا تنبعث الربيات لهذا الغرض. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، لا تنظر إلى فلان ولا علان ولا المال ولا الفلان جاه البنائي ولا الوظيفة ولا المنصب ولا التغطية ولا لا لا، اجعل عملك خالصا لله، تحتاج شيء من المجاهدة. يقول بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص، كم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنما ينبت فيه على لون نار. يعني أقول أنا أجاهد من هذا الباب، فإذا أغلقته فتح لي باب آخر فأغلقه ينبعه مدخل آخر. المسألة تحتاج إلى مجاهدة ورغبة. أيضا من الأسباب استحضار الأثر المترتب على تحقيق الإخلاص والإخلال به. المسألة خطيرة يا إخوان، إذا أخلصت أو ما أخلصت يقبل عمله وتثاب أو يرد عمله فتخسر، فانتبه إلى هذه النتيجة. أيضا من الأسباب الخامس تقوية مقام تعظيم الله في القلب، تعزيز الخوف والخشية، هذا بيد الله ما يعين على تحقيق الإخلاص. أيضا السبب السادس معرفة حقيقة في الناس وحقارة الدنيا. ترائي ناجل فلان، من هو فلان؟ وش هذا؟ مهما بلغ أصله نطفة بذرة، ومآله يكون جيفا قذرا، وهو بينهما يحمل العذرة. فهل يصح أن تصرف له عباداتك وتجعل أعمالك لأجل فلان وعلان أو لأجل حطام من حطام الدنيا؟ المطلب الخامس طوادف الإخلاص. ما هي الأشياء التي تقرع في الإخلاص؟ أشهرها أمران. الأول الرياء والسمعة. والرياء معناه إظهار العبادة لأجل أن يراه الناس فيحمدوه عليه. والسمعة أن يتحدث بالعمل لأجل الناس، يعني إنسان يصلي فنظر إلى جانبه فلان مدرس أو قريب أو شيء فبدأ يحس في صلاة، صار الآن يصلي لأجل فلان يراه، هذا رياء من الرؤية. إنسان يقع في مجلس فشاف والله الحضور أحب أن يكون له منزلة، بدأ يتكلم عن عمله، والله ولله الحمد فعلت التصدق بألف ريال وبنيت مسجد وحضرت فيه، لأجل ماذا؟ أن يسمع ويقال الله فلان وفلان من محسن، فلان البادل، فلان الذي ينفق، فلان وفلان. فهذا يصبنا صمعة تسميع. وفي الحديث من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به، اتفق عليه. والرياء يسمى الشرك الأصغر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، قال ألا أخبركم بما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته بما يرى بنظر رجل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم السرائر، قال إياكم وشرك السرائر. قال ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، وذلك شرك السرائر. رواه أحمد بسند. الأمر الثاني من محبطات العمل، الأول قلنا الرياء، السمعة، الثاني إرادة الدنيا بعمل الآخرة. هذا من قوادح الإخلاص. فرق بينه وبين الرياء. الرياء يعني يريد ذيل الحضوة والمحمدة عند الناس يمدحوه وكل منزلة وشأن.
عباس بن طاهر عباس دار الله مرحوم حابوه أن ينام هذا الأمر المادي حفظ القرآن لأجل فيه مكافأة 5000
حج لأجل أن يقابل حاج فلان لقب طلب العلم لأجل أن يكون له شهادة ويحصل على كذا وكذا
أبوه
هي مقصده من هذا العمل الصالح. فإرادة الدنيا بعمل الآخرة معناها أن يريد العابد بعبادته حقا من حضور الدنيا من مال أو جاه. أما الرياء فنيل مقصده نيل المنزل عند الناس ونيل تحسير متنهم وثنائهم. والحذر الحذر من هذا الثاني تكلمنا على الأول القادح الأول وهو إيش الأنبياء والصحابة. القادح الثاني العمل لأجل الدنيا. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون في الدنيا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخبيصة تعس عبد الخبيلة تعس وتكس وإذا شيك من الفرش. الحديث رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب بشر هذه الأمة للسماء والرفعة والنصر والتنكير في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. هو واحد بسند صحيح. المبحث السادس والأخير في هذا الحديث الهجرة. وهذه الهجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي مثال تطبيقي على الحديث. ويعني أن الأعمال كلها تقاس على الهجرة إن كانت لله فهي لله ثوابا وإن كانت لغير الله فهي لغير الله تعالى. والهجرة معناها الترك وتطلق في الشرع على معنيين. الأول الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما هاجم المسلم من مكة إلى المدينة. والمعنى الثاني هجر المعاصي والذنوب هذه هجرة. قال عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المهاجر من هجر الخطايا والذنوب رواه أحمد بن سلمة. ما حكم الهجرة؟ تجب الهجرة على المسلم إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه وهو قادرا على الهجرة بهذين الضابطين. إذا كان في مكان لا يستطيع إظهار الدين وهو يقدر على الهجرة فيجب عليه أن يهاجر. قال الله تعالى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مسيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا. والهجرة التي وقعت في الإسلام كما قال الحافظ ابن حجر وقعت على وجهين. الأولى الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما حصلت الهجرة إلى الحبش لأن الصحابة هاجروا من مكة إلى الحبشة. والحبشة هل هي دار الإسلام؟ لا ليست دار الإسلام لكن هاجروا من دار الخوف إلى دار الأمن وكانوا يأمنون فيه على أنفسهم وأهليهم. هذا نوع. النوع الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ومثل هجرة المسلم من مكة إلى المدينة فقط صارت دار إيمان وأسس فيها الدولة الإسلامية. لا لما نقتدي بهذا القدر صلى الله عليه ولكم التوفيق والسداد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.